بقي المشكلة الثانية. المشكلة الثانية لو صليت المغرب خلف من يصلي العشاء صليت المغرب خلف من يصلي العشاء فإن دخلت في الركعة الثانية فلا أشكال. لماذا؟ لأنك ستسلم على الإمام وصلى أربعا وأنت صليت ثلاثا. وإن دخلت في الركعة الأولى فحينئذ سيقوم الإمام إلى الرابعة، فماذا تصنع أنت؟ انوي الانفراد وتشهد وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. نعم.
بالنسبة للدرس السابق تطرقنا إلى موضوع يد الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم
إيش؟ إلى إيش؟
إلى موضوع يد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
تطرقت إلى موضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يداه يمين.
نعم. يدي.
المراد باليمين البركة.
نعم.
والخير. ثم ذكرت أن الله سبحانه وتعالى يداه له يد يمنى ويد يسرى.
نعم. شمال.
أو شمال.
نعم.
فهل يعني ورد في ذلك أدلة أو؟
أي ورد. اقرأ بارك الله فيك آخر باب في كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب. اقرأ آخر باب من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله. وانظر الحديث وانظر المسائل التي أخذت من الحديث. نعم.
يا شيخ أحسن الله إليك، بحكم عملنا كمدرسين عند الاصطفاف لصلاة الظهر نحتاج إلى تنظيم الطلاب في البداية والنهاية، فلا يعني نتمكن من أداء السنن الرواتب، هل نقضيها أو؟
طيب، هل إنكم من حين يؤذن تصفون الطلاب تبين بالصف؟
لا،
أو في فرصة قبل أن يبدأ صف الطلاب صلى الراتب؟
نحتاج إلى وقت.
على كل حال احرص احرص، وإن لم يتيسر فقيامكم على هؤلاء لا شك إنه مصلحة كبيرة، وبإمكانك بعد الصلاة تأتي بالراتبة الأخيرة ثم تقضي الراتبة التي قبل الصلاة.
وهل ورد أن سنة راتبة الظهر القبلية ركعتان فقط؟
إيه ورد ركعتان، ورد أربع بسلامين. أما ركعتان فحديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
جزاك الله.
وأما 12 فكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام. عائشة وغيره.
دخل المقبرة تعرفها في العصر وقد صلي على جنازة ودفنة، فهل يجوز له الصلاة على هذه الجنازة بعد الدفن؟ وهل هذا الوقت وقت نهي ما يدفن فيه؟
نعم. إذا أتيت إلى المقبرة وقد دفن الميت بعد العصر فلا تصلي عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولك أن تصلي عليه في الليل أو في النهار من الغد. وأما الصلاة عليه قبل أن يدفن فلا بأس، وذلك لأن الصلاة عليه قبل أن يدفن صلاة لها سبب، وجميع الصلوات التي لها سبب ليس عنها نهي، كل صلاة لها سبب صليها متى وجد سببها في أي ساعة شئت من ليل أو نهار. فمثلا لو دخلت المسجد بعد العصر صلي ركعتين، لو توضأت بعد العصر صلي ركعتين للوضوء، لو حدث لك أمر تريد أن تستخير الله فيه ويفوت قبل انتهاء وقت النهي صلي ركعتين واستخر. نعم.
صلى الله عليه. حكم الصلاة خلف الإباض يا عبد الله عنك.
أي نعم، ليس هذا محل جوابنا.
حصل لله.
الحمد لله حصل. قل اللهم أني أسألك القبول.
صلى الله عليك.
نعم. هو الدور عليك. يلا خذ ال يمين. فيه يمين. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ نشهد الله على حبكم فيه ونسأله جل وعلا يجمعنا وإياكم في هذا الحب في دار كرامة.
آمين. جزاك الله خير. أحبك الله الذي أحبنا فيه وجعلنا جميعا من أحباب الله. نعم.
شيخ معي سؤال من بعض النساء الفاضلات المدرسات طلبنا من نعرض السؤال. السؤال يقوم انه يقول تقوم بعض النساء المدرسات الفاضلات في المدارس والكليات بتقسيم البنات في مصلى الكليه الى اقسام او حلقات، حلقه عائشه، حلقه خديجه وهكذا، حتى لا يتم الفوضى. يعني تقول بعض الاخوات انه وجد ان هناك بنات مع المعنى في المصلى تركن المصلى، وان بحجه ان هذا التقسيم ليس على المنهج وليس من طريقه السلف، وخرجنا خارج المصلى واقمنا حلقه اخرى خارج المصلى، مما ادى الى انقسام الصف وتشتت البنات وحدث بعض الخلافات. اقول السؤال يقول ما توجيهكم، وهل هذا الطريقه خاطئه ام صحيحه؟
نعم، اقول بارك الله فيك، بلغهن ان كلتا الطريقتين غير صحيحه، لا تقسيم النساء عند الصلاه ولا انفراد هؤلاء في مكان اخر.
حلقة المصلى ليست الصلاة يا شيخ، حلقة المصلى.
وش حلقة المصلى؟
تأتي تبدأ الدراسة من 7:30، يحضرنا بنات الساعة 7، يقمنا حلقة درس
قرآن أو تحفيظ قرآن قصدي؟
إيه، أو
تحفيظ حلقة تحفيظ
مدرسة تفسير مثلا،
أو القصد أن حلقات تفسير،
حلقات تعليم تفسير وقرآن وحديث.
إيه. المهم حلقات اللي سمت تحفيظ القرآن.
إي نعم.
طيب ما فيها شيء هذا، يعني يكون يقول الحلقة هذه حلقة عائشة، وهذه حلقة خديجة، وهذه حلقة فاطمة، ما فيها معنى.
والنساء التي خرجنا
اللاتي خرجنا غلط منهم
بحجة أن هذا الطريقة ليس من طريق السلف،
ما هي من طريقة السلف، لكن هذا تنظيم. هل من طريقة السلف الدراسة الفصولية؟
لا،
ما هي من طريقة. هل من طريقة السلف تبويب السنة، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج؟ ما هي من طريقة السلف. هذه ما حدثت إلا بعد الصحابة، بعد ما ألفت الكتب. لا، ما هذا غلط. قل للاتي ينفصلنا غلط منهم، لأن هؤلاء اللي انفصلنا انفصلنا بالمكان وبالتسمية.
حتى لا يخفى الشيخ
أنه
بعد ما انفصلنا
البنات
حصل
انفصام
جميع الطالبات وحصل فيه.
المهم سلمنا عليهم بالله، بدي أرجع المكان الأول، وكل واحدة مثلا لها مستوى ولها اسم خاص.
سجل الشيخ
يسمعني
الشيخ.
انا الشيخ عندك موسى.
جزاكم
الله. بعض البنوك مثلا بطاقة الفيزا تأخذ مبلغ تسدده بعد 50 يوم أو 45 يوم بنفس المبلغ، ما يأخذون يعني فوائد.
نعم.
حكم ذلك.
وإذا مضت المدة كم؟
ما أعلم.
لا، إذا مضت المدة يجعلون عليك إضافة، وهذا حرام، ما يجوز. حتى لو وثق الإنسان أنه سيوفي في المدة، قد تخلف الأمور، قد يحصل حادث يحتاج إلى 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 أموال يتداوى بها هو أو عائلته، قد تكون الدراهم ما حصلت عنده. ثم لو قدر أن الرجل غني جدا سيجد يقينا قبل أن تتم المدة ما يوفي به، فأصل دخوله على مبدأ الربا حرام، لأن المعروف عنهم أنه إذا تمت المدة أضافوا إليه ما يسمونه ربحا وهو في الحقيقة خسارة، فالدخول في هذا لا يجوز. نعم. الأمين.
يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول كيف الجمع بين قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث.
نعم، حسن، بارك الله. جيد، قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، معناها أن يتحدث الإنسان بما أنعم الله عليه، لا أن يزكي نفسه على ربه، لا أن يزكي نفسه على ربه. وبينهما فرق، إنسان يقول صلى، زكى، صام، حج، يريد أن يدل بعمله على ربه ويزكي نفسه على الله، هذا هو الممنوع. لكن أما بنعمة ربك فحدث، فيقول الحمد لله هداني الله عز وجل بعد أن كنت كذا وكذا، هذا لا بأس به. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قبل أن يسلم أشد الناس بغضا للرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول لو أني وددت لو تمكنت منه فقتلت. ولما أسلم قال الآن، يعني بعد أن أسلم تحدث بنعمة الله، حتى قال كنت لا أحب النظر إليه تعظيما له، أو كما قال. هذا ما هي بأس. الأخ سلم وأنت سلمت أيضا. وأنتم معنا، كيف تسلمون علينا وأنتم معنا؟ أي السلام. والله المعروف من الصحابة أنهم إذا جعلوا يسلمون الرسول ما يسلموا إلا من قدم على الحق. نعم. لا اليسار
نقول يا فضلة الشيخ
اليسار بالترتيب.
نعم يا فضلة الشيخ.
نعم.
أقول بارك الله فيك، نظرا لعملنا بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكثرة من يخوضون بهذا الجهاز ويتكلمون في أخطائه ويتداعون عليه، نريد منكم كلمة تشجيعية يا فضيلة الشيخ.
الكلمة التي أريد أن أقولها هي أن مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر المقامات في الدين، حتى كان من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فذكر أربعة أوصاف، بدأها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي خصيصة هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فمقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعلى المقامات في الدين، والذي يدخل فيه لقصد إصلاح عباد الله كالمجاهد في سبيل الله، والذي يوجه الذم والقدح فيه إن قصد المقام مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو على خطر عظيم، لأنه إذا قصد هذا فقد قدح في إيش؟ في الدين، قدح في الشريعة. وإن قصد القدح والذم في بعض رجال الحسبة الذين قد لا يكون عندهم الحكمة في الأمر والنهي، فهذا لا يكون خطره كالأول، لكن مع ذلك الواجب على المسلمين إذا رأوا من بعض القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأى من بعضهم شيئا منافئ للحكمة أن ينصحهم، إما بطريق مباشر وإما عن طريق رئيسه، يعني إما أن يقول لرجل حسب نفسه: يا فلان أنت قلت كذا وكذا وهذا لا ينبغي، أو عن طريق الرئيس المباشر لهم. ثم إني أقول لهؤلاء الأخوة: لا بد أن ينالكم أذى، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، نعم، وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لا بد من أذى، لأن الناس كلهم ليسوا على الصراط المستقيم، ولا بد أن يكون لهم أعداء، لكن عليهم الصبر والاحتساب، وأن يعلموا أن كل ما ينالهم من الهم والغم والحزن فإنه مكتوب لهم، فيكتب للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أجران: الأجر الأول قيامه بالعمل، والأجر الثاني الأذى الذي يصيبه من الناس، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ما من هم ولا غم ولا أذى يصيب المؤمن إلا كفره به عنه. فعليهم بالصبر والاحتساب واستعمال الحكمة، إذا اشتد قبيلهم فليلينوا حتى يلتئم هذا وهذا، أما إذا اشتد قبيلك واشتدت أنت فإنه لا وفاق بينكم. وكم جرى من الأشياء التي تؤيد ما قلت بأن اللين من أحسن ما يكون في إذا في الأمر المعروف ينهى عن المنكر. وفي الآداب الشرعية في الجزء الأول لابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام فيها فصول جيدة 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 ينبغي للهيئات أن تطلع عليها وتنظر كيف يعامل السلف الصالح أو كيف يتعاملون مع أهل المنكر والتاركين للمعروف. نعم.
شيخ حفظكم الله، بالنسبة لنقل الأعضاء من شخص إلى شخص آخر قبل الموت أو بعده، هل في ذلك إشكال؟
نرى أنه لا يجوز، لا قبل الموت ولا بعد الموت، حتى لو أوصى به، حتى لو أوصى به الميت وقال إذا مت فأعطوا قرنية عين فلان أو كلية فلان أو كبد فلان أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن تلف هذه الوصية، لأنه وصية من محرم، والوصية بمحرم لا تنفذ. وقد ذكر ذلك أهل العلم، وارجع إلى كتاب الإقناع في فقه الحنابلة في كتاب الجنائز في باب تغسيل في فصل تغسيل الميت تجده تماما نص على أنه لا يجوز أخذ شيء من أعضاء الميت ولا أوصافه. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حي. وكيف يجوز هذا؟ أنت لست حرا في نفسك، لقد قال الله لك لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقتل النفس ليس معناها الواحد يأخذ السكين ويذبح نفسه، حتى كل شيء يؤدي إلى الضرر فهو من قتل النفس. الدليل أن عمرو بن العاص بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية وأجنب ذات ليلة، وكانت الليلة باردة، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الآية باردة، فتيممت وصليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا أو منكرا؟ مقرا، لو كان منكرا نبه. فأقول إن نقل الأعضاء محرم في الحياة وبعد الموت. فإن قال قائل أليس إنقاذ الإنسان من الهلاك واجبا؟ فالجواب بلى واجب، لكن هل هو الآن جائع ومعي طعام؟ يجب أن أطعمه إياه، عطشان من الماء يجب أن أعطيه إياه، لكن أن أقطع شيئا من أعضائي له هذا لا يجوز. عرفت؟ شبه بعض الناس في هذه المسألة الذين يفتون بالجواز، شبهوا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الخضر قتل غلاما وكان كافرا، وكان أبواه إيش؟ مؤمنين الآية، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يغرقهم طعنا وكرها. قالوا هذا قتل لأجل مصلحة الوالدين، فنقول الله المستعان. أين الاستدلال بهذا؟ هذا الغلام كافر، والكافر دمه حرام للحلال، ها؟ دمه حلال، ثم هو كافر مفسد أيضا، لأن يقول خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فإذا كان كافر مباح الدم فلا دلالة فيه، إن كلامنا في من كان معصوما. فالحاصل أن هذا هو رأيي، وكذلك هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كما سألته في مجلس هيئة كبار العلماء، وقال هكذا إنه حرام. كل من تأمل النصوص وجد أنه حرام. ثم في مفسدة الآن، في بلاد أخرى يسطون على الصغار في الأسواق، يأخذ الصغير ويذبح ويأخذ كبده، يبيعها ملايين الدراهم، يعني هم لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله. أفهمت؟ هذا السؤال. سؤال نعم
ذاك الغير شيخ، هل العطور التي فيها كحول يجوز استعمالها؟
هي ليست في نجسة، أهم شيء أنها ليست في نجسة، لو أصابت الثوب أو البدن لم يجب غسله، لكن استعمالها إن كان لحاجة فلا بأس، لأن بعضها تعقم به الجروح، وإن كان لغير حاجة فتركها أحسن، وفي الأطياب التي لا شفت فيها غنى عنها، لكنها ليست حراما. أفهمت؟
شيخ بس يعني الخمر المادة في الكحول هي مسكرة.
نعم.
فيعني لو أتينا بالخمر نفسه فالمسكر فيه هو الكحول.
نعم.
الكحول هو النجس.
نعم. لكن من قال لك أن الخمر نجس؟ هذه الخمر ليس بنجس، يعني ليس كالبول أو الغائط، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمله. الميسر هو نجس ولا غير نجس؟ المغالبة ما هي نجس. الأنصاب التي تعبر من دون الله ما هي نجسة، يمسها الإنسان ولا نقول يجب طهر يدك. الأزلام كذلك، لكنها نجسة نجاسة معنوية. هذا دليل. دليل آخر، لما حرمت الخمر وهي في أوان المسلمين لم يقل الرسول اغسلوها، ولما حرمت الحمر قال اغسل الأوان. ثالثا، لما حرمت الخمر أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسة لحرم أن تراق في الأسواق كما يحرم البول في السوق. رابعا، أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه راوية من الخمر، راوية يعني قلب كبيرة خمر، أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم، قال أما علمت أنها حرمت؟ فتكلم رجل من الصحابة مع صاحب الراوية سرا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ قال قلت بعه. فقال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، فما كان من صاحب الراوية إلا أن فتح فمها وأراق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له اغسل الراوية، ما قال اغسلها. هذا يدل على إيش؟ على أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لوجب تطهير الراوية. دليل الخامس، ما هو الأصل في الأشياء؟ الحل والطهارة. ولهذا لو ادعى عليك إنسان قال هذا حرام قلت هذا الدليل، لو قال هذا نجس قلت هذا الدليل، لو قال الدليل على أن الخمر نجس لأنه حرام يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح، لأن هناك أشياء حرام وهي طاهرة، حرام وهي طاهرة. السم حرام وهو طاهر، الدخان حرام وهو طاهر، فلا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا. طيب، هل يلزم من نجاسة الشيء أن يكون حراما؟ نعم، ولهذا نقول كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. أفهمت الآن؟ فأنا أقول هذه الأطياب لا ليست حرام، ليست نجسا، ما في أشكال عندي. أما هي حرام أم هي حرام نقول إن احتاج الإنسان إليها فلا بأس، وإن لم يحتج إليها فاجتنابها أولى. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول أنا شاب يا فضيلة الشيخ أعاني من جروح في يداي ورجلاي، ووصول الماء إلى الجروح يضر بها، وقد تيممت فجر يوم الجمعة القريب ثم لبست الخفين ثم توضأت الظهر وضوءا عاديا ومسحت على الخفين، وكذلك العصر والمغرب والعشاء وفجر السبت، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟
أما بالنسبة للدين فالذي فهمت أن الرجل يستعمل ما فيه، وأما رجلان فالأمر فيهما خفيف، إن لبس الخفين على أنهما خفان موقتان بيوم وليلة بعد أن توضأ وضوءا كاملا فهذا يمسح أعلاهما ويكفي، وإذا تمت المدة خلعهما وأصل رجليه، وإن لبس ذلك على أن لئلا يصل الماء إلى الجروح فهنا تكون جبيرة، تكون الخفان جبيرة فلا تتوقف بوقت، ولا يشترط أن يلبسهما على طهارة ويمسحهما في الجنابة والوضوء، ولكن يجب أن يمسح الجميع ظاهر الرجلين وباطنهم، لأن الجبيرة يمسح على جميعها بخلاف الخفين. وأما اليدان فالذي فهمنا من السؤال أنه يمكنه غسلهما، فإن قال لا يستطيع أن يستعمل الماء نهائيا فالتيمم الحمد لله يقوم مقام الماء، وهو داخل في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا.
يقول فضيلة الشيخ أنا لدي مرض في اللثة وكلما أردت الوضوء بعد المضمضة يخرج الدم من اللثة، هل يجب علي أن أوقف الدم أولا أم أستمر في الوضوء ومثله الرعاف؟ أفدني جزاك الله خيرا.
نعم، نقول أكمل الوضوء والدم لا يضرك ولا ينقض وضوءك مهما عضل، لكني أشير على الأخ السائل وأسأل الله له العافية، أشير عليه أن يراجع الأطباء، لأن الإنسان مأمور بالتداوي دون أن يتداوى بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك لمجرد أن نطلع على هذا الكلام، والذي يسعى فيما فيه الشفاء عجيب يا جماعة. الثاني بلا شك إذا أخبرنا الرسول بخبر ليس معنا بس مجرد أن نعلم به بل أن نعمل بمقتضاه، وكذلك جاء عنه أيها الناس تداووا ولا تداووا بحرام. فنقول للأخ راجع إلى الأطباء لعل الله تعالى يجد لك شفاء لم يحن وقته بعد، وكثيرا ما يعالج الإنسان معالجات كثيرة لكن لم يقدر له الشفاء إلا في وقت معين لم يأتي بعد. قال الله تبارك وتعالى وكل شيء عنده بمقدار وإلى أجل مسمى ولا تيأس. نعم
أيها الإخوة في ختام